بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بسم الله، إن الناظرة أو مباحث عامة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مباحث عامة حول آيات الصفات. حول آيات الصفات. قال رحمه الله: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة، مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: مباحث عامة حول آيات الصفات، ثم قوله: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى مشعر بأنه استقى هذه القواعد واستنبطها من أدلة الكتاب، أي من أدلة كتاب الله جل وعلا، واستنبطها كذلك مما ذكره هاهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا يفيدنا عدة أمور. أولها أن مبنى القواعد لا بد أن يكون على دليل صحيح، فلا تكون القواعد مبنية على غير ذلك، إذ ما بني على صحيح كان صحيحا، وما بني على باطل فهو باطل. ثانيا، فيه كذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره أنه معتمد على كتاب الله جل وعلا، وكذا على سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو ما يعبر به أهل السنة والجماعة بقولهم: باب الأسماء والصفات توقيفي، أي لا يتعدى الكتاب والسنة، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف في ذلك بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ثالثا، أن من أراد الحق وسعى فيه وفي تحصيله إذا توفرت فيه أمور الاجتهاد وصل إليه بإذن الله عز وجل واستخرجه من أدلة الكتاب، وكذا من أدلة السنة. ورابعا، يستفاد كذلك من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد وفقه الله جل وعلا في هذا الكتاب، إذ أنه ذكر ما ذكر من الآيات المذكورات، وفي ضمنها إشارة إلى قواعد وأصول جامعة لأهل السنة والجماعة. فهو تارة يأتي بالأسماء، وتارة يأتي بالفعل، وتارة يأتي بالصفة المصدر. وهذه التنويعات من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستدلال على الصفة المعينة له مقصد، له مقصد رحمه الله تعالى. هذا المقصد لخصه الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا في إثبات هذه القواعد، في إثبات هذه القواعد. وكما تقدم معنا أن الكتاب من أوله إلى آخره مجمع على ما فيه، مجمع على ما فيه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته على العقيدة الواسطية، أنه قال: ما من حرف في هذا الكتاب إلا وهو مجمع على ما فيه. والأمر كذلك، والأمر كذلك. إذا علم هذا انتقلنا إلى الأمر الآخر، وهو قوله رحمه الله تعالى: الأصل الأول. والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وأما اصطلاحا فيطلق الأصل بمعنى القاعدة، يطلق الأصل بمعنى القاعدة. والقواعد أو القاعدة هي أمر كلي يجمع فيه شتات عدة مسائل من نوع واحد أو من جنس واحد. قوله رحمه الله تعالى: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما انشوا عنها من الأفعال. اتفق السلف، وهذا كما ذكرنا الاتفاق مستفاد أولا من كون هذه الأشياء موجودة في هذه العقيدة، وأن كل ما في هذه العقيدة فإنه مجمع عليه بين السلف. وثانيا أن هذا الأمر قد نقل غير واحد عليه الإجماع، أي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. وقوله رحمه الله تعالى: على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما انشأ عنها من الأفعال. الإيمان في اللغة هو تصديق مستلزم أو ناشئ عن معرفة وإقرار، فلا بد في الإيمان من التصديق ومن المعرفة ومن الإقرار، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تبعه تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. سيأتي لهذا مزيد في الكلام على مسائل الإيمان بإذن الله عز وجل. والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته بأن يثبت الإنسان ما أثبت الله عز وجل لنفسه على الوجه اللائق بالله جل وعلا إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. فلا بد أن يجمع بين هذه الأمور، بين الإثبات مع نفي التمثيل، انطلاقا من قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وتنزيها من غير تعطيل، وتنزيها من غير تعطيل أيضا انطلاقا من قول الله عز وجل: هو السميع البصير، هو السميع البصير. وقوله يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، الحسنى مفردها الأحسن، والحسنى كما يقول العلماء البالغة في الحسن كماله المطلق الذي ليس فوقه كمال. وأسماء الله عز وجل إنما كانت حسنى لما تضمنته من المعاني الجليلة والعظيمة، وقوله رحمه الله وما دلت عليه من الصفات يدل على هذا المعنى، أي أن أسماء الله عز وجل إنما هي حسنى لما دلت عليه من الصفات والمعاني، إذ ما لم يكن كذلك، ما لم يتضمن صفة فإنه لا يقال فيه حسن، فضلا عن أن يكون ماذا؟ أحسن. إذا قيل في أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزلة ومن شاكلهم وشابههم أن أسماء الله عز وجل أعلام محضة لا معاني لها، لا معاني لها، فمعنى هذا أنها ليست بحسنى، إذ أن الحسن إنما هو مستفاد من ماذا؟ من المعاني وهي الصفات، فإذا لم تكن لها صفات فليست بماذا؟ فليست بحسنة، فضلا عن أن تكون ماذا؟ فضلا عن أن تكون حسنى. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، وقوله رحمه الله تعالى وما ينشأ عنها من الأفعال، وما ينشأ عنها من الأفعال، وفي هذا إشارة إلى أن أسماء الله جل وعلا على قسمين، أسماء متعدية وأسماء لازمة. فالأسماء المتعدية يستفاد منها هذه الأمور الثلاثة: إثبات الاسم، وإثبات الصفة، وإثبات الفعل، وإثبات الفعل. ومن أهل العلم من يقول إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الأثر أو المقتضى، وأسماء لازمة وهو القسم الثاني، أسماء لازمة ويستفاد منها إثبات الاسم وإثبات الصفة. المتعدي كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا القدير، واللازم مثل الحي، اسم الله جل وعلا الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم لازم، فنثبت من قوله الحي القيوم اسم الله عز وجل الحي، ونثبت منه أيضا صفة الحياة، ولكن هل نثبت منه فعلا؟ ها يا جماعة من يجيب عن هذا؟ لماذا الحي، لماذا ما نثبت منه صفة؟ لأنه اسم لازم، لأنه اسم لازم، بخلاف القدير مثلا العليم وما شابه ذلك فإنها أسماء ماذا؟ متعدية. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى مثال ذلك القدرة مثلا: يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، اسم الله عز وجل القدير، نثبت منه اسمه القدير من الأسماء الحسنى، ونثبت منه صفة القدرة، من أين؟ من القدير، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو متضمن لماذا؟ لصفة. ونثبت أيضا منه ماذا؟ الفعل، فنقول إن الله يقدر على ما يقدر على كل شيء، الله عز وجل يقدر على كل شيء، وما حصل في الكون وسيحصل إنما هو بماذا؟ بقدرته سبحانه وتعالى، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى قال والإيمان بكمال قدرته والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، أي على ما تقدم وعلى ما قيد، وهو أن اللازم يتضمن ما سبق والمتعدي يتضمن ما سبق أيضا. قال وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد، المطلقة مثل ماذا؟ يعلم، الله يعلم، الله بماذا؟ وسع كل شيء رحمة وعلما، فعلم الله عز وجل واسع ومحيط، واسع وماذا؟ ومحيط. قال ويحكم ما يريد، ويحكم ما يريد، وقوله يحكم ما يريد يدل على ماذا؟ على تقييد الفعل بما يريده، على تقييد الفعل بما يريده بخلاف العلم يفيد ماذا؟ إطلاق العلم. لذا قال رحمه الله تعالى: وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة. قال: ويرى ويسمع. والرؤية متعلقها ماذا؟ ها يا جماعة، المرئيات. متعلقها المرئيات، والسمع متعلقه ماذا؟ المسموعات، وهكذا. قال: وينادي ويناجي، وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. فإنها داخلة بالإيمان بماذا؟ بالأفعال. ففيه ما تقدم ذكر الأفعال، وأن منها مطلقة، وأن منها مطلقة، وأن منها مقيدة كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته،
ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته،
وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر.
طيب، قوله رحمه الله تعالى الأصل الثاني كما تقدم معنا بمعنى القاعدة الثانية، يقول: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، أي النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول دلت على أن صفات الله عز وجل على قسمين، وذلك باعتبار تعلقها بالذات وتعلقها بالمشيئة، باعتبار تعلقها بالذات وعدم انفكاكها عنه، وباعتبار تعلقها بالمشيئة، على قسمين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لابد من ذكر هذا الاعتبار، وهو أن صفات الله عز وجل باعتبار تعلقها بالذات وعدم انفكاكها عنه، وكذا تعلقها بالمشيئة، على قسمين. قال: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته. ومعنى هذا أن هذا لا يتصور. واضح يا جماعة؟ هذه الصفات لا يتصور أن تنفك عن الذات أبدا، ولا أن تكون متعلقة بالمشيئة، بمعنى أن الله عز وجل يقوم بها متى شاء، ولا يقوم بها متى شاء، بل لا تنفك عنه أبدا. هذا هو ضابط الصفات الذاتية، لا تنفك عن الله عز وجل أبدا، ولا يتصور ذلك، ولا يتصور ذلك. مثل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك إلى آخر ما ذكر. قال: كصفات الحياة. الحياة هل يتصور أن هذه الصفة تكون موجودة تارة وتارة غير موجودة، أي متعلقة بمشيئة الله؟ هل يتصور هذا يا جماعة؟ ما يتصور أبدا. يعني تارة هذه الصفة تكون وتارة لا تكون، كالصفات الفعلية، أي متى شاء الله عز وجل فعلها ومتى شاء لم يفعلها، لا يكون ولا يتصور هذا أبدا. أيضا العلم، هل يتصور أن الرب سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا تارة يعلم أو يعلم متى شاء ولا يعلم متى شاء؟ الجواب ماذا؟ لا يتصور أبدا هذا الأمر. وفي قوله رحمه الله تعالى: الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا نوعا من الصفات الذاتية. والصفات الذاتية تنقسم إلى نوعين، أو قل تنقسم إلى قسمين: ذاتية خبرية وذاتية معنوية، ذاتية خبرية وذاتية معنوية. ذاتية خبرية هي ما يعبر عنها العلماء بقولهم هي ما كانت بالنسبة للمخلوق، هي ما كانت بالنسبة للمخلوق أجزاء وأبعاد كالوجه واليدين والساق ونحوها من الصفات الثابتة لله جل وعلا. هذه صفات ذاتية، وهي كذلك ماذا؟ خبرية. ذاتية لماذا؟ لأنها لا تنفك عن الذات أبدا ولا يتصور ذلك، واضح؟ وخبرية لماذا؟ لأنها إنما تدرك بالخبر، أي بالنقل من كتاب أو من سنة. وقسم ثاني صفات ذاتية معنوية، والذاتية المعنوية هي التي تدرك بالعقل وتثبت بالنقل، واضح يا جماعة؟ مثل الصفات التي مثل بها الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا، كالحياة والعلم والقدرة والقوة إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فإذا الصفات الذاتية على قسمين، ذاتية خبرية وذاتية ماذا؟ معنوية. والكل ذاتية لأنها لا تنفك عن الله عز وجل بوجه من الوجوه ولا يتصور ذلك. لا تفضل.
قال رحمه الله: ثانيا صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال،
وقدرته آحاد
تلك، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فاعلا لما يريد ولا يزل يقول ويتكلم
عندك ولا يزل ولا ولم يزل ولا يزل
ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء عن العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة وأنواع التدبير المختلفة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى صفات فعلية، وهذا هو القسم الثاني من القسمين اللذين ذكرهما الشارح رحمه الله تعالى. قال صفات فعلية، وذكر ضابطها هاهنا بقوله تتعلق بها مشيئته وقدرته، تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال. واضح هذا يا جماعة؟ فضابط الصفات الفعلية أنها ماذا؟ أنها متعلقة بمشيئة الله، متعلقة بمشيئة الله، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. فإذا الصفات الفعلية ضابطها أنها ما تعلقت بالمشيئة، ما تعلقت بالمشيئة. ومعنى ما تعلقت بالمشيئة أي أن الله عز وجل يفعلها متى شاء، أن الله عز وجل يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وقوله رحمه الله تعالى وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعال لما يريد. قوله رحمه الله وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، إلى ها هنا الأمر واضح، واضح يا جماعة؟ لا، وفي هذا إشارة إلى أن صفات الله عز وجل كل صفات الله عز وجل فإنها صفات أبدية أزلية باعتبار كونها ماذا؟ صفات لله عز وجل. كل الصفات أزلية أبدية، لماذا؟ لأنها صفات لله عز وجل، لأنها صفات لله عز وجل، والصفة تابعة للموصوف، أزلية بأزليته وأبدية بأبديته. الآن النظر ها هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الصفة وموصوفها، لا باعتبار تعلق الصفة بماذا؟ بالمشيئة أو عدم تعلق الصفة بالمشيئة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فصفات الله عز وجل بهذا الاعتبار باعتبار تعلقها بالموصوف هي ذاتية، أو كل الصفات ماذا؟ أزلية. كل صفات الله عز وجل أزلية، بمعنى أنها لم تكن حدثت بعد أن لم تكن موجودة، بل هي أزلية بأزليته، هي أزلية بماذا؟ بأزليته، وكذلك أبدية بأبديته، الذاتية والفعلية، الذاتية والفعلية. هل هذا في هذا إشكال يا جماعة؟ يا جماعة هذا واضح أم لا؟ صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية أزلية أبدية، واضح هذا الأمر أم لا؟ الآن نعطي مثالا. الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. الإتيان والمجيء متى يكون؟ ها يا جماعة، حصل أو سيحصل؟ سيحصل، واضح أم لا؟ لكن نقول: هل نثبت لله عز وجل صفة المجيء والإتيان أم لا؟ ها يا جماعة، نثبت له صفة المجيء والإتيان. لماذا؟ لأنها من صفاته، لأنها من ماذا؟ لأنها من صفاته، واضح يا جماعة أم لا؟ أما متى ستقع هذه الصفة، أو هل قام الله عز وجل بهذه الصفة، أو هل فعل الله عز وجل هذه الصفة أم لا؟ الجواب أن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه سيأتي لفصل القضاء متى؟ يوم القيامة، واضح يا جماعة؟ إذن سيقوم الله عز وجل بفعل هذه الصفة متى؟ يوم القيامة. إذن هل هذه الصفة، هل هذه الصفة باعتبار تعلقها بالمشيئة حادثة أم أزلية؟ انظروا يا جماعة، باعتبار تعلقها بالمشيئة، باعتبار تعلقها بالمشيئة حادثة، واضح أم لا؟ لأن الله عز سيفعلها، أن الله سيفعلها، هل فعلها؟ لا، سيفعلها، فهي ماذا؟ فهي حادثة، وباعتبار اتصاف الله عز وجل هي ماذا؟ أزلية. إذن نفرق بين أمرين، إذن نفرق بين أمرين، بين اعتبار أن هذه الصفة هي من صفات الله عز وجل فهي أزلية بأزليته، لأن الصفة تابعة لماذا؟ للموصوف، أزلية بأزليته، وماذا؟ وأبدية بأبديته. وبين ماذا؟ وبين النظر في تعلقها بالمشيئة، وبين وفي النظر في تعلقها بماذا؟ بالمشيئة. فتعلقها بالمشيئة ماذا؟ حادثة، واضح يا جماعة أم لا؟ هذا باعتبار الصفات الفعلية. وسيأتي لهذا مزيد، والوقت انتهى. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.